طلعت على شجره، وفي وقت طبعا ما فيش فيه ناس، وربطت الحبل وبدات ابكي بكاء الدنيا للاخره. خلاص بقى واحد منتهي يعني. فلقيت ان هو الانتحار تشنق نفسك مش هتاخد اقل من دقيقه، وبسرعه مفيش فيها دم يعني. 2013، ودي اللي كانت الضربه القاضيه بالنسبه لي اللي قضت عليا تماما يعني. اتصل بيهم يقولوا لي انت نايم فين، ولا ماليش مكان، انا بستخبى، انا حاسس ان الناس كلها تعرفني. فطبعا سودت الدنيا في وشي، وقلت لازم اموت نفسي، لان انا لو موتت نفسي خلاص الناس اكيد هصعب عليهم يعني، هيسيبوا ابني.
قبل ما نبدا حلقه اليوم، بحب نوه انه فيها حديث عن محاوله انتحار، فالرجاء من كل شخص عم يسمعنا اذا هو او حدا بيعرفه بتراوده فكره الانتحار، يتوجه لاقرب منظمه او جمعيه متخصصه ببلده لطلب المساعده والدعم النفسي. ولا لك اسمع حلقة اليوم من بودكاست The Refugee Boss، لأنه حكاية ضيفي السيد أحمد عثمان يمكن تغير كل نظرتك للحياة وتخليك تعيد حساباتك من جديد. أحمد الحضرمي وماركو تور وأحمد شيكارا والمعلم عثمان وعثمان جوس هنن كلهم شخص واحد من الناس اللي بيقولوا عنهم بيمسك التراب بيقلب ذهب. فشو يلي خلاه بيوم من الأيام يفكر ينتحر؟ أصلاً شو يلي جابه على لندن؟ كيف تحول من مشرد لصاحب مطعم وأشهر محل عصير بشيبردز بوش؟ القصة مؤثرة وفيها تفاصيل كتير، خدوا نفس طويل لأنه العم أحمد رح ياخدنا على مصر ويحكي لنا الحكاية من طقطق. للسلام عليكم.
أنا اسمي أحمد عثمان من مصر طبعا، من محافظة الشرقية، عزبة صغيرة جدا اسمها عزبة عثمان لا تتعدى 20-30 بيت، فكلنا زي أهل كده. احنا 3 ولاد وبنتين، وأنا الكبير. بابا كان أمين مخازن، وكنا لازم نساعده يعني، لازم نشتغل علشان نساعد بابا، فكان شغلنا الأساسي ان احنا نشتغل في المزارع. اتعلمت طبعا تعليم مش تعليم عالي، لأنه فعلا كنت بحب التجارة جدا. كنت بسيب المدرسة وأروح منطقة اسمها بورسعيد، يعني أروح على إني رايح المدرسة، كنت أروح بورسعيد في القطر، وكانت واحدة ست بتشغلنا تدينا حاجات نهربها تطلعها من الجمرك وتدينا مثلا 5 جنيه 10 جنيه، وكنت أرجع طبعا مبسوط بالمبلغ ده يعني، أعرف أساعد إخواتي يعني. بصراحة أنا اللي كنت بحاول أن أساعد ماما، لأن شايفها أن أنا الكبير وهي لوحدها، فكنت لازم أساعدها يعني. حتى أخواتي كلهم محدش يعرف يطبخ ولا يعمل أي حاجة خالص، حتى أخواتي البنات كمان كانوا مدلعين، لكن أنا الوحيد اللي كنت أخش المطبخ أغسل الحاجة مع ماما، أنظف، أشوفها بتطبخ إزاي. من هنا بصراحة برضو سبحان الله الخير اللي أنا فيه دلوقتي 99% من ربنا سبحانه وتعالى، ثم ماما، لأن هي اللي علمتني بصراحة إزاي أطبخ، إزاي ما كانت بتقول لي بس أنا كنت بشوفها وهي تطبخ يعني، أشوفها علمتني النظافة يعني. مستحيل أمشي لو أنا ساكن لوحدي، ومستحيل أمشي وأسيب مثلا السرير مش مشدود زي شدة الفندق، رغم أن أنا برجع لوحدي ومفيش حد تاني مثلا هيجي يشوف ولا حاجة. بس ماما هي كل حاجة في حياتي، الألف للياء. ما بقولش بابا صراحة قد ما أقول ماما.
عم بختار مقاطع توضح شخصية أحمد وتركيبته، الابن البار الطيب والتاجر المغامر يلي تبلور جزء من شخصيته في أسواق جدة بالسعودية، المكان اللي حصل فيه على أول ألقابه.
خلصت دراسة متوسطة صناعة قسم كهرباء، بعيدة خالص عن المجالي خالص اللي أنا فيه. وبعد كده بدأت طلعت السعودية، اشتغلت فيها يعني في محل بتاع ملابس جاهزة جملة، اشتغلت على إني محاسب، لكن أنا في خلال 3 شهور بس بدأت أخد بضاعة في الفان وأبيع أكتر من المحل. فطبعا الراجل السعودي قال لي اعمل علامة اكس كبيرة على المحل ده، كان ايجاره تقريبا حوالي 100,000 ريال في السنة، واداني الفان وقال انطلق من الايه من دي، واداني 2 عمال، وبدأت طبعا بسم الله ما شاء الله ابيع في الاسواق. فطبعا عملت ضجة، خلصت البضاعة كلها يعني. فكان عندي ركن رهيب جاكيت، وكرتونته قديمة ووحش وحش مركون، محدش بيشتريه خالص. الجاكيت كان ب180، يعني الجاكيت الواحد 15، ال12 ب180. الموديل لو عدى عليه سنة لازم يضيع، ودي مشكلة الملابس. أنا بعت الدرزن ب90، يعني النص. يعني إذا كنت بقول إن المخزن المستودع مجرود عليا بمليون ريال، الجاكيت ده لا يقل عن 400,000 ريال. بدأت أبيع منه كميات رهيبة. ليه بعته ب90؟ بعته ب90 علشان المحلات أبو 10 يبيعوا. فطبعا التجار اللي خدوا مني كان تجار جنب مين؟ كفيلي في الرياض. فشاف الجاكيت بتاعه بيتباع ببروس التراب، قال لي يا خبر اسود، 180 وبيبيعه ب90، ازاي انت خربت بيتي؟ قلت له طب ايه ده، انا ببيعه ب90 وبمسك فلوس بشتري بضاعة تانية جديدة من جيراني ومن هنا ومن هنا وببيعها وبكسب، فبدور الفلوس اكتر 180 بجيبها 200. انت ليك دلوقتي ان انت جارد عليا مستودع بمليون، تعالى اجرد دلوقتي هتلاقي ان انا معايا 1,000,001. انا الراجل ده جالي تقريبا تاني يوم او تالت يوم، وشاف الدنيا وشاف الفلوس وشاف التحويلات وشاف المصدر، قال لي ما في لك حل خالص يا عثمان. اليمن الحضرمي very honest، مش بياع، ياخد القرش يحطه قرش، امين جدا جدا. المصري احنا بتوع كلام، بيعين كلام فهلوية يعني. فقال لي انت بصراحة مسكت الكل بقى، انت ده وده 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 في بعضه كده. كانوا مسميني احمد الحضرمي.
رجع احمد على مصر ليحصل على لقبه الثاني بمجال السياحة، ولما وصل نجاحه للقمة انتهى نهاية مأساوية.
نزلت من السعودية، رحت اشتغلت في شرم الشيخ، كنت مسمي نفسي بصراحة ماركو. بدأت أجيب الناس وأبيع لهم رحلات للقاهرة، أوديهم رحلة سانت كاترين، سانت كاترين، هنا هنا هنا، زي تورليدر جايد يعني. أجرت فندق كامل يعني، رحت أسكن أنا وجروب معايا، وسبحان الله في مدينة دهب بالصدفة خدت الفندق 35 غرفة لقيته فاضي. شرط على الراجل، قلت له ايه رايك لما اجيب لك ناس واسكن لك الفندق ده كله. خدت الفندق وبدات اسكنه فعلا، لدرجه انا لما كان بيجي من القاهره ما بلاقيش مكان في ينام فيه في فندقه، بيتاجر له في فندق تاني يعني عشان يجي ياخد الايراد او يجي يبص على الفندق يعني. كان المفروض انا اسهر في المكان ده مع الجروب بتاعي، وهو ياخد الجروب بتاعي ويسهر بيهم في الجبل. فعمل معايا سواب بدل، قال لي تعالى انت خد انت بتاعت الجبل وانا اخد بتاعتك انت اللي في المكان ده. فمات سبحان الله، انضرب المكان ده ومات. وانا والله نزلت فورا تاني يوم، كنت نازل وقلت ما عنش اروح تاني شرم الشيخ.
فينا نعتبر وفاة صديق أحمد بالتفجير الإرهابي أول صدمة قوية تلقاها، أظهرت عنده ميل للابتعاد ليستعيد عافيته. ووجد هالمكان البعيد الهادئ بمزرعة سيدة مصرية أمريكية، راح يشتغل عندها سائق جرار فعينته محاسب، ولأنه كان صادق أثناء المقابلة فتحت أمامه فدادين الفاكهة. لكن أحمد التاجر الشاطر يلي بيقدر قيمة الأشياء من نظرة كان له رأي تاني خارج الصندوق.
بدأت وأنا ماشي في المزارع ألاقي إن هم رميين شكاير البلاستيك بتاعة الكيماوي اللي هم الأسمدة، كان عندها ما شاء الله حوالي أكتر من 1,000 نخلة، وطبعا أنا متربي في عزبة، بيقلموا النخل ويرموا الجريد بتاع النخل ويجمعوه ويحرقوه، الجريد اللي هو السعف النخل يعني، وبيرموا حديد وحاجات كده، عاملين حوالي بتاع اكتر من 3-4 فدان عاملين فيها كل حاجه وحشه، رامين فيه وحرق وبعدين هي طبعا كانت بتيجي كل 15-20 يوم مزرعه. بدات اخد الحاجات دي وابيعها، ابيع سعف النخل للناس اللي بيعملوا بيوت الغنم منها، لأن عندي في العزب بنعمل كده. وبدأت أبيع الحديد الخردة لبتوع الخردة، بدأت أبيع الشكاير وأقول لهم لموا الشكاير. أنت في حاجة طريفة جدا، العمال سموني أحمد شكارة، بس بينهم بين بعض شكارة رايح شكارة جاي، علشان أنا بقول لهم لموا الشكاير البلاستيك، لأن البلاستيك ده هم بيحرقوه كل سنة بقالهم سنين، أنا بعته بالأطنان. فعملت فلوس، يعني طبعا مش مذكر الرقم، بس عملت فلوس حلوة. فلما الست جت شافتني ان انا بنظف وماسك المخزن برتبه، يعني مثلا في اسمده معينه فوق بعضه عشان تاخدي شكاره، مثلا لو انت عايز سلفات بوتاسيوم لازم تشيل 20 شكاره يوريا علشان تلاقي تحتيها شكاره سلفات البوتاسيوم. فانا اللي كنت ايه بشيل وبرتب وبعمل وبكتب على كل حاجه السيريال نمبر بتاعها وفين وبتاع. فجت قالت انت مستحيل، لان انا طبعا شغال المحاسب بتاعهم، فبتديني الفلوس اللي ممكن اقبض بيها العمال والمهندسين واشتري الاسمده وبتاع. قلت لها لا ده انا معايا فلوس. قالت لي معاك فلوس منين؟ قلت لها معايا فلوس، انا بعت جريد وبعت اللي هو السعف النخل ده، وبعت شكاير اطنان وبعت حديد خرده وده فلوس تكفي ما شاء الله العماله. قالت لي واو عثمان انت معلش سوري انت هتمسك مدير المزرعه. والله خدت مرتب، بس قالت لي طبعا ما تقولش مدير المزرعه، خدت مرتب 1100 جنيه. مدير المزرعه الاساسي اللي هو البيج بوس بتاع المزرعه يعني بياخد 1000. كان كام ده قبل حوالي اكتر من 15 سنه. ال1000 جنيه دي مين ياخدها؟ كان ياخدها مدير مشروع كبير مثلا في الوقت ده. انا ببيع باحلى سعر، فكان يجي التاجر اول ما يقول مثلا ال 20 فدان دول مثلا ب 10000 باوند، اقول له لا دول ب 15. يعني هي ادتني الصلاحيه ان انا اتكلم، ما لان شافتني ان انا تاجر يعني. فيقول لي ازاي ومش ازاي، اقول له لا انا عندي حد ممكن ياخدها مثلا ب 15. فعلا يكون عندي حد، ما بتكلمش بس كده، اكون شايف السوق والدنيا انت فيها كام طن والكيلو بره بيتباع بكام، فبالتالي انت واخدها برخص التراب. فصدرتني ان انا اللي اتصرف في بيع المزرعه. طبعا كنت ببيعها اكتر من الدبل، بدانا ادخلها ان هي تصدر بقى. ومن هنا الحمد لله ما شاء الله، طبعا مش عملت الدبل، عملت التريبل. اشتغلت معاها في التصدير 5 سنين، وبعد كده انا بصراحه قلت لها سوري انا عايز اعمل شركه تصدير لنفسي. قالت لي بالتوفيق، واشتغلت انا في التصدير.
وهيك تحول أحمد شكارة للمعلم عثمان في عالم تصدير الفواكه، وصاروا التجار يحسبوا للتاجر الموهوب الفهلوي الكلمنجي الأمين الشاطر 1000 حساب. بس يا خسارة، غلطة الشاطر ب1000 مرحلة كان فيها كل الحظ وللأسف كل النحس.
انا فعلا قلبي جامد جدا جدا في التجاره، مستحيل يعني عارفه، واخد القرار مش اهوج بس اخده بسرعه، افكر فيه بسرعه واحسبه بسرعه وانط عليه واخده على طول. يعني لما كنت اهجم على اخش على مزرعه، التجار اللي عتاوله والشركات الكبيره تقول خلاص المزرعه دي راحت مننا علشان ايه عثمان هياخدها او احمد هياخدها يعني. فاخدت اشتغلت من 2010. طبعا حصل الثوره 2013، ودي اللي كانت الضربه القاضيه بالنسبه لي اللي قضت عليا تماما. يعني جت شركة اسمها فريش فروت، لويس ده كان المدير التنفيذي بتاعهم اللي موجود في الشرق الأوسط، جاو اتفق معايا على انه ياخد كل انتاج العنب اللي موجود عندي، وجاب صاحب الشركة اسمه اندرو انجليزي، جابه عندي مصر علشان يبص على المزارع وجودة المزارع والمحطة والاستف اللي عندي في التعبية، ووافقوا عليها 100% واتفقنا على السعر. قالوا لي هنديلك نص القيمة مقدما مع كل شحنة، والنص التاني بعد 14 يوم من الوصول. اتفقت معها على 16 حاوية، بس هو كان عايز أكتر، لكن قلت له أنا طاقتي ما أقدرش أعمل أكتر من 16 حاوية في الشهر ده، كانت 2013. أول أسبوع صدرت 4 حاويات مثلا تمنهم 100,000. لما اجي اشحنه واطلعهم من المحطه من عندي يمينة، يكون هو حاطط التحويل بتاعي، فعلا ابص الاقي تحويلي جالي 50,000. اطلع 4 حاويات واشحنه، اكون طبعا شغال 24 ساعه، لازم اشتغل على طول. اشتغلت الاربع حاجات التانيين في تاني اسبوع، ابص تمنهم 100,000 مثلا، اقولك باختصار يقوم يدوني 50,000. لما اخش في تالت اسبوع بعد ما اخش فيه بيوم يومين اقول له هاي كمان لو سمحت انا عاوز 50% بتاعت اول اسبوع، لان الطريق بياخد من مصر الى انجلترا 14 يوم في البحر، فانت كده المفروض تديني 50% الباقيه من الاسبوع الاول. فيقول لي اه لسه محجوزه في المينا، اتوكل على الله هنعملها لك مع ال 50% بتاعت الاسبوع الثالث. فدخلت في الاسبوع الثالث وعملت له مثلا الخمس حاويات او الاربع حاويات، اقوم الاقي ان هو حط لي ال 50% بس، اقوم امسك الحاويات ما طلعهاش منه في المينا، اقسم بالله يبكي أرجوك والله يخرب بيتنا أنا موجود معاك أنا طبعا غبي، أنا غبي، كنت لازم غصب عن أهلي أكمل الأسبوع الرابع، لأن أنا في ثورة ممنوع السيارات التريلات بتمشي بالعافية، مفيش سولار مفيش قصة، عندي عنب متغطي بالدرجة أولى مستحيل أعرف أبيعه في سوق العبور، وكل المصدرين اتفقوا على شحناتهم فأنا هضيع وعندي عمالة، فلازم أكمل الأربع حاويات التانيين. كملت له وهم راح جين خبطني في 223,000 دولار. أدور على لويس اللي هو لوي ده، فص ملح وداب وراح جاي ماشي من مصر.
لجأ أحمد للسفارة البريطانية بمصر وحاول كل جهده يلاقي لويس بدون فايدة، ورا عمال بدون أجور وتجار مزارع بدون حق البضاعة ومحطة تعبئة بدها أتعابة، ودخل الموسم الثاني ليعود الخسارة، على الأقل يحافظ على الثقة يلي بناها بجهد وتعب خلال سنوات. لكن اللي صار كان فوق التوقعات.
دخلت السيزون طبعا مكسور، وفي نفس الوقت قلت أكمل إن شاء الله أعرف ربنا يعوضني، يعني يحصل إن في أحط كمية برتقان كويسة جدا جدا لروسيا وأوديها محطة اسمها محطة أحمد السعد في طريق الخطاطبة. ولكن بعد ما خرجت من المحطة وأنا بعبي وعندي تقريبا حوالي 9 حاويات جوه، يعني تقريبا حوالي 200 طن برتقان متعبي في كاراتينه واخد فلوسهم من الناس لأنه خلاص هصدرهم، وأنا داخل على القاهرة مروح، أقوم أسمع تليفون من عمال ليا موجودين في المحطة، إلحق يا باشمهندس المحطة اتحرقت. فأنا هطلب من أحمد السعد في وقت زي كده أقول له اديني تمن الحاويات، وهو أصلا محطته بالكامل فحمت وقفنا أكتر من ساعتين محطة في وسط الجبل، لا في مطافي ولا في تأمين عنده ولا في أيها خالص. هذا برضو مثال بس بسم الله ما شاء الله، لأنه ما شاء الله بنى المحطة بعد سنتين، أحسن كرتونة برتقال موجودة في إنجلترا هي كرتونته دلوقتي.
تعالوا نحسب سوا خسائر أحمد، مئات الآلاف من الدولارات فلوس العنب يلي لهفتهم الشركة البريطانية، وفلوس البرتقال يلي انحرق بمحطة التعبئة. وهالشي خلاني أسأله معقول ما في تأمين لهالبضاعة ضد السرقة والحريق، وانصدمت كتير لما قال لي لا.
بس كلنا شغالين كده، أنا عارف إن هو همجية مش شغل بروفيشنال يعني، بس ده اللي بيحصل 99.9% من مصدرين مصر بيعملوا كده. راح عليها السيزون وقفت تماما عن الشغل وبدأت الناس تطلبني، فما عنديش حل غير ان انا اسافر هنا واجيب فلوسي. في واحد اسمه بانس كنت بجيب منه في اليونان، كنت بجيب منه تفاح، ويعرف لويس اللي خرب بيتي ده، فقال لي عثمان هبعت لك زيارة، لويس موجود عندي في اليونان. فقدمت سياحة بالعافية، ادوني اسبوع 7 ايام بس لليونان. أنا اسمي كان محطوط في المطار إنه يمسكوني لأن علي أحكام، في ناس واثقة فيا وفي ناس مش واثقة، الناس حتى اللي مش واثقة حقهم فلوسهم، في الناس اللي أنا كتب لهم شيكات هم بيبقوا الناس الجديدة اللي ما عرفونيش قوي، الناس دي هم اللي اشتكوني. والأربعة التانيين راحوا البيت عند بابا يدور علي. بدأت أهرب من عزبتنا ومن أهلي ومن الناس، وأسكن بعيد ومداري لحد ما أعرف أحصل فلوسي. كلمت واحد صاحبي ربنا يسترها مع اسمه جميل البنداري المصدر برضو، كلمت قلت له لو سمحت تشيل اسمي من المطار لحد ما أطلع بس. وأنا رايح اليونان خدت معايا ورق بابيروس، الورق البردي اللي أنا كنت ببيعها في شرم الشيخ عشان أجيب تمن رحلتي الورقة مثلا عاملة جنيه مصري هبيعها ب 1 يورو مثلا، هتعمل معايا فلوس حلوة. وبعت سيارتي المرسيدس آخر حاجة الفلوس اللي معايا كلها اللي طلعني الايه الرحلة دي. للأسف لويس عارف، سافر، هرب، طلع على انجلترا.
عملية مطاردة لويس من اليونان للمملكة المتحدة ما كانت سهلة أبداً. اضطر أحمد خلاله يسافر لفرنسا، يمكن يقدر يدخل تهريب لبريطانيا، لكن الصديق الوفي جميل البنداري كان واثق بأحمد ووعده يساعده يرجع على مصر ليأخذ فيزا نظامية. والظروف تلعب بأحمد مثل موج البحر، مرة فوق ومرات تحت. تحت يعني بالحضيض.
عملت فيزا سياحة لإنجلترا، طبعا رفضوني. سياحة ازاي وانت عايز تدور على شركة؟ خلي الشركة تبعت لك. فقدمت تاني، طبعا اترفض تاني مرة ويختمولك رفض في الباسبور، يعني مستحيل تعرفي تطلعي تاني إلا ما الباسبور بتاعك ده يتغير. ما تتخيليش كم البكاء وكم الحزن اللي في قلبي، والدنيا اتقلبت وسودت صفرة يا رب في وشي بالشكل ده، لأن أنا خلاص اتدمرت. قدمت تالت مرة، الحمد لله الحمد لله، ألاقي إن أنا عندي فيزا لإنجلترا. وأقسم بالله جميل البنداري إداني 2000 دولار والله، وبكى هو بيديهم لي لأنه كان شايفني أنا كنت إيه وبقيت إيه. كل تخيلاتي إن أنا كنت هاجي إنجلترا في خلال شهر بالكتير هاخد فلوسي، لأن معايا أدلة دامغة معتمدة 100% بإن الناس دي واخدة مني 223 ألف دولار. طلعت على السفارة المصرية بجواب من القنصلية في مصر، جابوني محامي بالتليفون بس، لقيته بيقول لي هاخد منك 1000 باوند وأنا معيش حاجة. وبدأت كل ما أشوف سوليسيتر أخش عليه وأنا طبعا بقول له في قضية فلوس، ويشوف مبالغ كبيرة يفتكر ان انا جيوبي كلها معبية، لحد ما وصلت الى انه وانه في محامي ما ياخدش منك فلوس لو واثق من قضيتك. رحت الى محامي في ميدلزبرا خارج لندن، والمحامي خد قضيتي ودخل معاهم وجاله جوابات منهم وايميلات ومطالباتي، واتفقت معاه على 25% ياخدها من الفلوس. وهوب اول ما خلاص راحوا اعلنوا فلوسهم. طبعا في الفترة دي أنا بدأت إن فلوسي تخلص خالص وأنام في الشوارع بقى. عرفت من حد تاني بعيد عن العائلة خالص إن الناس ممكن يموتوا ابنك. فطبعاً سودت الدنيا في وشي وقلت لازم أموت نفسي، لأن أنا لو موتت نفسي خلاص الناس أكيد هصعب عليهم، هيسيبوني، هيسيبوا أهلي يعني، هيسيبوا ابني.
طبعاً قبل ما يفكر أحمد بالانتحار ما خلى باب ما دقه، وحاول يحصل حقوقه قانونياً ووديّاً، لكن الخيبات زخت فوق راسه مثل مطر لندن. وصل لمرحلة صعبة كتير على كل عزيز قوم ذل، الإفلاس والعطالة والتشرد والنكران.
إداني كأنه بشحتني بعد ما قلت له على فكرة أنا في إنجلترا ومطارد، مش هقدر أنزل مصر، بس أنا كل اللي أنا هعمله مش هقولك أنا الهدى عليك كمان، أنا خلي أمي هي اللي تقعد تدعي عليك ليل نهار يا حبيبي. هيتأثر وخاف وكش، وقام بالمكالمة تليفونية يعني. فلقيته بيقول لي أوكي اديني اسمك مش عارف إيه وستر يونيون. لقيت إن أنا جاي لي حوالي 5000 من ما يعادل تقريبا قولي مثلا 200,000. أنا كنت أمشي طول النهار أو أركب الباصات ودن في الباص لحد ما يقف في المحطة، طبعا بالليل من البرد يعني. وبعد كده يقول لي انزل، أنزل واخد الباص وهو راجع تاني. برضه برد برد هنا، البرد رهيب يعني. لما احب انام ادور على مكان ضلمه على حسن تداري واغطي نفسي بسرعه. الاول خدوني على الباسج بتاع الهوملس، ناس محترمه، ويدوني لبس مش لازم جديد بس لبس يكون نظيف، واخد شاور جوه واتغدى، وبعدين يمشونا الساعه 2 او 3 الظهر. الباسج حولني على مكان في ترافالجر سكوير، نخشه الساعة 9 بالليل ونمشي الصبح الساعة 8. قعدت فيه 6 شهور، وبعد كده أطلع تاني أنام في الشوارع تاني. وطبعا عرفت القصة أن أنا أتصل بستريت لينك اللي بياخدوا ناس من الشوارع، أتصل بيهم يقولوا لي أنت نايم فين، وأنا ماليش مكان، أنا بستخبى، أنا حاسس أن الناس كلها تعرفني.
كمان لازم نقول إنه قبل ما يفكر أحمد بالانتحار حكالي إنه ما ترك محل بشارع العرب بلندن ما طلب منه شغل، ما حدا وقف معه ولا حدا عطاه فرصة، وهالأمر حز بنفسه كتير. حذفت مقاطع عديدة كان البكاء يغلب العم أحمد فيها، خاصة لما يحكي عن أمه وأبوه وتأني بالضمير وهو عم يتخيل الديانة عم يدقوا بابهم. حكاية مثل متاهة عتمة علق فيها أحمد لفترة طويلة قبل ما يشوف شوية نور بآخر النفق.
قبل ما أقدم على الانتحار كنت بدور على إيه الحاجة اللي ممكن أموت فيها بسرعة، فلقيت إنه هو الانتحار تشنق نفسك، مش هتاخد أقل من دقيقة وبسرعة مفيش فيها دم. يعني أنا عمري ما مسكت فرخة المؤاخذة مع ماما لما تيجي تذبح، مستحيل أشوف دم. أنا بحترم البوليس ده جدا هنا، معرفش سبحان الله يمكن عشان شفت البوليس المصري شكله إيه وهنا البوليس شكله إيه، ففي فرق شاسع ما بين الاحترام والأدمية شوية. فكتبت للبوليس مش مفيش حد موتني، أنا اللي موت نفسي، بس لو سمحتوا ابعتوا جسمي بس للأهلي. يعني فكرت قبلها طبعا عارف ان ماما يعني هتموت من العياط وممكن يحصل حاجة، بس مهما كان مهما كان هيبقى أخف من اللي هم فيه دلوقتي. طلعت على شجرة وفي وقت طبعا مفيش فيه ناس، وربطت الحبل وبدأت أبكي بكاء الدنيا والآخرة، خلاص بقى واحد منتهي يعني. ويجي سبحان الله واحد إيطالي ما نسوش في حياتي وواحد إنجليزي وكانوا بيجروا بيعملوا اكسرسايز، وشاف واحد انا طبعا مسكت الحبل كده بايديا روح حلو. وفي لحظه ما شاء الله البوليس المحترم الناس المحترمه كانوا موجودين كانهم عايشين في المكان، وخدوني على المستشفى بداوا يدخلوني منتال هيلس، ما كنتش عارف معناها، بس قمه الاحترام والادميه، والواحد ما عرفش ان هو بني ادم وانسان الا ما بصراحه شفت الناس دي وجيت البلد دي. لما كنت أجي خلاص هتهبل بالليل أتصل بيهم ناس في قمة الأدب في أي وقت، وأفضفض وأبكي وأعيط وأقول، هما طبعا أول ما بيشوفوا اسمي وتاريخ ميلادي بيعرفوا قصة حياتي كلها عندهم، ويبدأ لحد ما يهديني تماما وأطلع من المود بتاعي وأبدأ أنام تاني. بفتخر دلوقتي بنفسي، يعني بفتخر الحمد لله أن أنا وصلت من المرحلة دي للمرحلة دي. الموضوع مش سهل خالص، يعني حقيقي مش سهل.
تجربة التشرد كانت كتير صعبة على أحمد، مع ناس بيقول معظمهم مدمنين وخريجين حبوس وبأحسن الأحوال مجرد كسلانين، لكن أصر يحكي لي على هالفترة لأن هو مدين إلها بالتغيير يلي طرأ على شخصيته وطريقة تفكيره أثناء التنقل بين مراكز الإيواء في مدينة لندن.
طبعا بتنام على الارض، بس يبدوكي بطانيه، بس عندك حيطان تدفيكي، يعني النور اي 24 ساعه كان واحد في سجن، مفيش حاجه اسمها تطفي النور خالص. الناس بتشخر وناس قصه انا يمكن ما بنامش، ما كنتش بنام. انا قدمت الاول اكستنشن 6 شهور بتاعي خلصوا، ما كنتش عارف اللجوء خالص، يعني ما كنتش في دماغي كمان. بعد ما خدوا جواز سفري بسنه قالوا لي لازم ترجع مصر. لما رحت نوسك النايت اوت، يعني مفيش ليله تانية اتبتها في الشارع، هو ورا سوق شبر بوش على طول، وافضل مكان نمت فيه، انا نمت في ثلاث اماكن، في الباسج، في ترافالجر سكوير، ودي كانت اكتر حاجه وحشه جدا، لكن نوسك النايت اوت حتى انا كمان عملت لهم نسبه من ارباحي للهومليس وللمكان ده تبرع، ياه لانه فعلا يستاهلوا كل خير بجد. اطلع في البارك بتاع شبر بوش بدري جدا وقبل ما الراجل المغزى يلم الربش، ونمشي في الساحه بس عيني على الارض بدور على اي بيني 1 باوند 50 بي اي حاجه بقى، فكنت اخد الفلوس ديت ممكن اشتري بيها الحاجه اللي انا نفسي فيها. يعني في الفتره دي كنت بمشي في شيبر بوش ماركت اللي انا فيها دلوقتي، وادور على اي بزنس يعني مش موجود عندهم، نوعيه الزباين، ايه المتطلبات. فلقيت ان العصير مهم جدا مش موجود، فبدات اقول ان شاء الله باذن الله هيبقى ليا محل هنا. كان معايا واحد اسمه محمد سوداني بقاله 20 سنه هنا ومعاه باسبور انجليزي، وكان برضه هومبس، فكنت لما اقول له كده يقول لي انت بتحلم، انت في ايه، انت ما معكش جنيه في جيبك 1 باوند ويبقى عندك محل؟ قلت له والله ان شاء الله باذن الله هيبقى لي محل هنا وهعمل وهعمل وهعمل. ويشاء القدر سبحان الله، رغم ان المحامي قال لي صعب جدا ان انت تاخد اقامه، لقيته بيتصل بيا وبيهلل الظهر. قال لي يا عثمان انا مش مصدق، ادولك هيومن رايتس سنتين ونص في سنتين ونص، وبعد 10 سنين تاخد باسبور، بس خد بالك انك لازم تدفع كل سنتين ونص 1450. قلت له زي الفل، انا ان شاء الله باذن الله هعمل الفلوس دي.
خضوع على العلاج النفسي من اضطراب ما بعد الصدمة وحصوله على اللجوء الإنساني حسن كتير من حالة أحمد، فبدأ يشارك بالعمل التطوعي ويطبخ للمشردين وينخرط ببرامج التعليم والقروض يلي بتقدمها منظمة تيرن الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة يلي حابين يبدوا من جديد. كورس بزنس مع خبرته الطويلة في مجال تجارة الفاكهة، ونهض أحمد كالعنقاء من تحت الرماد.
بدأت إن أنا أعمل كونتاكت مع واحد صاحبي جدا في مصر اللي اتاخد منه 80,000 وكمان الشركة ضحكت عليه. قلت له ابعت لي كونتينر قصب، أرخص كونتينر هو كونتينر القصب ما يتكلفش 7-8,000 باوند. لفيت على كل الناس اللي بتبيع قصب هنا في لندن، لقيتهم 5-6 بس. اتفقت معهم ان انا هجيب قصب وابيع لكم قصب وهبيعه لكم بنص السعر. جيت اوزعه يقولوا لي القصبه دي مش كويسه، القصبه المصريه مش كويسه لانها رفيعه، رغم ان هي سويت فيري سويت. القصب التاني اللي بيجي قصب تخين وجاي من يوغندا، فلقيت نفسي في ورطه وانا اتدمرت خلاص. يا لهوي بقى انا ناقص مش ناقص. فبسرعة اتفقت مع صاحبي وقلت له ابعت لي مكنة قصب، ففعلا شحنها لي طيران كمان. عشان ابيع قصب كنت لازم اشوف المنطقة اللي اتباع فيها قصب، فروحت في منطقة اسمها بيكام، وربنا واعلم واحد ربنا يسترها معايا الدنيا واخر، برضو عنده سوبر ماركت ما شاء الله قد تيسكو وسينسبري مشهور جدا اسمه خان، خدت منه طاولة بره في الشارع. اتفقت معها على 400 باوند في الاسبوع رنت. والله ما خد مني لا الاسبوع الاول ولا التاني ولا التالت، وبدا ياخد مني الرابع وخد مني 200 مش 400 لما شاف اللي انا بعمله. وعصرت الكونتينر 23 طن، وما شاء الله هي دي الضربه الاولى اللي عملت منها اكتر من 15 او 20 الف باوند. كانت الكوبايه القصب ب 4 باوند هم بيبيعوها، انا بعت الكوبايه ب 2 باوند، ده هي مكلفاني 50 فيه.
قال لي احمد القصب أغلى من الذهب لو استغلناه كويس، وبالباقي من عصير القصب صنع ببيته اللي قدمت له إياه الدولة عسل أسود، ومن مربح مبيعات عصير القصب والعسل بدأ بسداد القرض وأخذ محل صغير بشيبرتس بوش، المكان اللي كان يلقط من أرضه الفراطة ليعيش، المكان اللي كان حلم مستحيل. وبمحل صغير رجعت لأحمد كل ثقته بنفسه ورجع يبدع بالبيع والتسويق.
لما بدأت أعمل عصير بدأت ألف بقى عثمان جوس. عثمان جوس كنت بعمل داري هيلسي جوس ولسه ما زال، وده خطير برضو عندي ما شاء الله، نسبة المبيعات فيه عالية جدا، اللي هو بيتروت. ليه حطيت بيتروت؟ لأن البيتروت بيحارب خلايا السرطان وكويس جدا للدم، يبقى شمندر وتفاح وبرتقال واناناس وليمون كلهم عصير واحد. لو في رمان بحط معاه رمان كمان، ده عصير واحد اسمه عثمان جوس. بدات اعمل عصير تمارا جوس من حب البنتي، عملت عصير اخضر صحي 100%، خيار وسبانخ وكزبره وبقدونس وتفاح اخضر وليمون وكرفس. لما جت الكورونا فكرت في حاجه، ودي ما شاء الله اللي رفعت معايا مبيعاتي مش هتتخيلي. كتبت عثمان فاكسين، خلطت الزنجبيل بكميه كبيره جدا مع كركم فريش لو التمرك، وخلطت معها برتقان فيتامين سي برضو، فتخيلي فيتامين سي مع قوه الزنجبيل دي وتشربيها بقى. لو جيت ان شاء الله لو شرفت وشفت المكان او دخلت على الويب سايت بتاعي او شفت الانستجرام، احنا عندي اكتر من 9 انواع عصير. 70% من مبيعاتي دلوقتي العثمان فاكسين، و20% عثمان جوس واخضر، وال10% انواع العصير الباقي اللي هو عصير قصب لوحده، برتقال لوحده، جزر على برتقال، مع ان سعري في منتهى الجمال ومفيش مخلوق يبيع سعري. عمر ما حد اقسم بالله يعدي ويقول لي لو سمحت عندك شغل، اقول له لا، انا عندي في محل العصير 7 شغالين، 2 منهم هوملس.
رجعت احوال احمد الماديه لعافيتها بجهده وتعبه، فسدد للناس اللي وثقت فيها اولا، ثم للتجار اللي قدموا فيه الشكوى، وقدم تبرعات خيريه لجمعيه نو سكند نايت اوت اللي بيدين بالفضل لتعامل هالإنسان الراقي. ورجع المعلم عثمان الطيب يصير ملك السوق بلندن، يطعم المشردين ويقدم لهم فرص عمل بمحله اللي عم يكبر أكتر وأكتر. فسألته سؤال عم يدور براسي من أول الحلقة، شو السبب اللي بخليك تقع دوما بنفس المشاكل؟
عمري بنساها، بابا يقول لي دايما عشان طيب جدا أكتر من أخوتي كلهم، دايما يقول لي يا أحمد بص للناس على أنهم ذئاب لحد ما يطلع منهم الحمل الوديع، يعني الإنسان الطيب، عشان تحرص منهم. أنا لو شفتهم هم ذئاب هبقى حريص، لكن أنا بص كل الناس هم ملائكة حواليا. فده اللي وقعني مع الراجل ده، ده اللي بيوقعني دايما، بس ما أقدرش أغيرها لأن أنا واخد الحتة دي من ماما. يعني ماما طيبة جدا، عاطفة جدا، إيدها سخية جدا، فأنا تعلمت الحتة دي منها مش من بابا. حتى الآن بيحصل لي برضو المشاكل دي والثقة بتاعتي برضو في الناس يعني. فكده يبقى الحمد لله خلصت فلوسي، معليش أي مطالبة، وده عندي بالدنيا كلها. أنا أشوف بصراحة أهلي يعني، أنا مش بتاع غربة، عشان أنا عايز أنزل، أنا عايز أنزل مصر. بابا كبر جدا في السن، ماما يعني الدنيا صعبة جدا بالنسبة لي، لازم أنزل يعني.
إن شاء الله بيرجع أحمد على مصر وتكمل فرحته بلقاء عائلته ويمشي بالسوق مرفوع الرأس، بيستاهل كل خير، خاصة إنه ختم لي اللقاء بنصيحة عن سر النجاح بتجارة بيع المنتجات وعن بركة دعاء الوالدين. بترككم مع العم أحمد عثمان اللاجئ المدير The Refugee Boss.
Customer service very 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 important. دي رقم واحد. لو انت لسانك حلو وبتعرف يعني اسلوبك كويس ومحترم وتجيب الزبون، الزبون هياخد منك الحاجة حتى لو هي نص نص. بعد كده بخش بقى في الكواليتي، خش في النظافة، لكن الطب عندي بالنسبة لي صراحة customer service. لو جالك واحد بس وخدمته كويس، هيروح يقول لابنه، هيقول لعمه، هيقول لاخواته، هيقول لاصحابه، فهيجي لك اكتر. فدي الماركتينج. يعني زي ما يقولوا بالانجليزي never give up، ما تيأس ابدا، ما فيش يأس خالص يعني. ثم دعاء بابا ماما لي 100% 100%، انا متاكد ان مفصلاتهم بيدعوا لي يعني، فاهمه؟